أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني فيما تقدم في هذين الركنين الأساسيين من أركان الحكمة المتعالية. الركن الأول هو أصالة الوجود، وأن الوجود هو الأصيل، بمعنى أنه منشأ الأثر، بمعنى أنه الذي يملأ الواقع الخارجي وليس الماهية. الركن الثاني أن هذا الوجود الأصيل حقيقة واحدة، ولكن ذات مراتب متعددة وليست مرتبة واحدة. ومثلنا ذلك مثل النور، النور حقيقة واحدة ولكن ذات مراتب متعددة، بمعنى أن ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف والامتياز. يعني لو سألت نور الشمعة مع نور الشمس ما الخلاف فيها؟ تقول نفس النورية، اختلاف. ما المشترك بين نور الشمعة وبين نور الشمس؟ تقول نفس النورية. فالنورية هي منشأ الاختلاف، والنورية هي منشأ الاشتراك. فنفس الكلام من باب تقريب، نفس الكلام هو الكلام أن الوجود بما هو حقيقة واحدة فهو ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. على هذه الحقيقة وضحنا ورتبنا بعض الآثار فيما تقدم. في هذا اليوم إن شاء الله ندخل بحث آخر ومهم كذلك، وهو البحث عن تقسيمات الوجود، الوجود الذهني والوجود الخارجي. هنا البحث يتحدث المصنف، أو نشير نحن من باب ترتيب البحث أكثر وتعميقه، لأنه فقط هنا تحدث عن المبدأ التصور لمعنى الوجود الذهني والوجود الخارجي. نحن نحاول إن شاء الله أن نوضح معنى الوجود الذهني الخارجي أولا، ثانيا نستدل ولو بدليل واحد خفيف مختصر على وجود الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. هنا لم يذكر الأدلة. بعد ذلك ينتقل إلى بحث مهم، وهو الحديث عن نظرية المعرفة، وهو بحث مهم. واضح؟ إن شاء الله نحاول أن نرتب هذين البحثين بما يمكن. البحث الأول، مما لا إشكال ولا ريب أن الوجود من تقسيمات الوجود أنه ينقسم إلى قسمين، لأن عدة تقسيمات معنى للوجود. يعني يأتي إن شاء الله الوجود هم وجود مادي، وجود مجرد، وجود مثالي، هذا تقسيمات، وجود ما بالذات، وجود ما بالعرب، على كل حال أقسام يأتي إن شاء الله الحديث عنها. الآن في من هذه من هذا بهذا من هذا الأمر أن الوجود من تقسيماته أنه ينقسم إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني. ماذا يعني الوجود الخارجي؟ ماذا يعني الوجود الذهني؟ أولا قبل الدخول، طبعا هذه نقطة مهمة لم يشار إليها هنا، وهي مسألة متى عنون هذا البحث في البحث الفلسفي، يعني متى عنون بحث الوجود الذهني والوجود الخارجي. الباحث في كتب القدماء، الفلاسفة القدماء، من أرسطو، من أفلاطون إلى ابن سينا إلى الفارابي، لا يجد أصلا تلميح لهذا المعنى، أو لا يجد تصريح لهذا المعنى، لا يجد تصريح بأن هناك وجود ذهني وجود خارجي. نعم ربما إشارات بعيدة هنا هناك، ولكن بعنوان، أو حتى أنه مثلا تصريح بعنوان معين وبالتالي يبحث هذا العنوان، هذا غير موجود أصلا حتى في فلسفة الفارابي، حتى في فلسفة ابن سينا. ولكن وجد هذا العنوان مصرحا به ومعنون ومبحوث بما يتناسب تلك الحقبة عند الخواجه نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتاب التجريد. تعلمون التجريد أقسام ثلاثة: منطق التجريد، فلسفة التجريد، عقائد التجريد. كلها لنصير الدين الطوسي، المتن لنصير الدين الطوسي والشرح للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي. احنا تقريبا هذا مال بحث العقائد كله شرحناه، مال التجريد موجود عندهم مسجلة 100 درس. منطق التجريد بدأنا واشتغلنا، لكن صار توقف كذا، يعني قرابة 70 درس موجود، قرابة 70 درس، يعني المفروض نكمل إن شاء الله ربما في ظرف معه. لكن فلسفة التجريد هي فلسفة مشائية، لأنه من ضمن مدرسة المشاة، فلذلك الآن تقريبا لا يدرس، وإن كان بعض الأساتذة يدرسون لا زال وكذا، وموجود لهم تسجيلات على، ولكن يستعيذون الآن بالبداية والنهاية. عرفت الفكرة شلون تنظيمات البحث؟ فشاهدي على كل حال بأنه الخواجة نصر الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية هو أول من عنون هذا البحث وأشار إليه وبحثه وما إلى ذلك. نعم، بطبيعة الحال هذه الأبحاث بعد ماذا؟ تتطور مع مرور الزمن. هذا الكلام قبل 700 سنة، 800 سنة، خواجة نصر الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكي. تطورت الأبحاث، توسعت، لأنه أي بحث فيه إشكال، فيه ناقض، فيه رد، وطبيعة الرد بين العلماء توسع هذا البحث حتى وصل إلى يوم هذا بشكل بحث مفصل ومهم، وله آثار كبيرة جدا على نظرية المعرفة واقعا. هذا البحث مهم وخطير، إنه مرتبط بنظرية المعرفة كما سيتضح في البحث الثاني إن شاء الله. فإذا تأريخية المسألة تقريبا عنونتها وبلورتها بدأت من نصير الدين الطوسي رحمه الله، فبدأت من ذاك التاريخ إلى يومنا هذا. هذا كمقدمة مهمة لذكر هذا الحدث. الوجود ينقسم إلى شيء، إلى قسمين: وجود خارجي ووجود ذهني. كيف؟ نحن عندنا ماهية، صحيح، ماهية الزيد، ماهية الإنسان الآن، ماهية الإنسان أو ماهية زيد أو ماهية الحيوان، ماهية الفرس وما إلى ذلك. الآن هذه الماهية يقولون لها تحققان، لها وجودان. فإن جاءت هذه الماهية في الذهن لا توجد لها تلك الآثار، لا، ليس لها آثار. هذه الماهية كما ماهية زيد، إن كانت في ذهني فهي ماذا؟ بلا آثار. هذه الماهية في الذهن لا تأكل، لا تضحك، لا تنام، لا تنجب، ماهية بما هي في ذهني، هذه الآثار غير موجودة لها. ولكن سبحان الله، نفس هذه الماهية إذا وجدت في الخارج لها آثار تختلف عما كانت عليه في الذهن. فتجد نفس الماهية في الخارج عندما صارت موجودة وجودا خارجيا ماذا؟ ترتبت الآثار، فصارت ماذا؟ تأكل، تنام، تنجب، تذهب، تأتي، كذا 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 وما إلى ذلك. إذن الماهية هذه بما هي، هي واقعا لها وجودان. يعني يشبه البعض مثلا ماذا بهذا المثال؟ مثل الحيوانات البرمائية، حيوان برمائي لاقي في البار يعيش بآثار معينة، صحيح؟ في البار يعيش بآثار معينة، له آثار معينة في البار، يروح في الماء يعيش بآثار معينة. هو متغير هو؟ لا، لكن عندما يأتي إلى البار يعيش بطريقة معينة. افترض مثلا يفتح رئته للتنفس الهواء، يأكل بطريقة، يمشي بطريقة معينة، لكن عندما يأتي إلى الماء وينزل إلى الماء وينزل إلى الماء يعيش بطريقة أخرى. افترض عنده مجال آخر للتنفس، موضوع آخر، طريقة أكلة تختلف، طريقة مشية تختلف. لكن عندما أسألك هو ولا ما بهو؟ هو. إذا ما الذي اختلف؟ مرتبة الوجود. طبيعة الوجود، وجوده في الماء يختلف عن وجوده إين؟ في البحر. يقولون الماهيات لها تحققان، تارة إن كانت على مستوى الوجود الخارجي فلها آثار، إن لم تكن في الوجود فكانت، وإما إن كانت في الوجود الذهني فلها آثار تختلف عن ذلك الوجود الخارجي. مثلا فبالتقريب أكثر، الآن كما قلنا في الوجود الخارجي تمنشأ الآثار. الآن مثال، يعني مثال أعمق لمن أمثلة تقرب الفكرة، النار. الآن النار لها وجودان، وجود وصورة، لها صورة ووجود في الذهن، ولها وجود إين؟ في الخارج. وجود النار في الخارج ماذا؟ يحرق، يعطي ضوء، يعطي حرارة، يعطي دفء. لكن صورة النار في ذهنك، الوجود الذهني لها ماذا؟ لا يعطي لا إضاءة ولا حرارة ولا دفء ولا يحرقك. لاحظ؟ فإذا النار بما هي، هي ماهية النار لا تتغير. لا تقول إن هذه نار وهذه نار إلا أنها نار غير، لا، هي نار، هي حقيقتها نار، ماهيتها نار، ولكن هذه النار في الوجود الذهني لها آثار، وفي الوجود الخارجي لها آثار. في الوجود الذهني لا تحرق لا تضيء، وإنما في الوجود الخارجي تحرق وتضيء وما إلى ذلك. واضح هذه النقطة؟ إذن إلى هنا يتحصل أخواني مسألة أدقق عليها جدا مهمة. وهناك في البداية الحكمة فصل بس مستقل عن الوجود الذهني والوجود الخارجي، توضيحاته، ثم ذكر الأدلة عليه، ثم ذكرت إشكالات عويصة عليه، سبعة إشكالات، خصوصا الإشكال الثاني الذي أشكل به على الوجود الذهني إشكال عويص بتعبير ملا هادي السبزوار، يعني راح يقول هذا الذي ترك العقول حيرة والأذهان صرعة، والعلماء في تباروا فيما بينهم لدفع هذا الإشكال الثاني. يذكرون له عدة أجوبة، منها جواب ملا صدر لحل الإشكالية. شو قوة هذا البحث؟ أي يحتاج الطالب، يحتاج تقريبا 15-16 درس لكي يلم بهذا البحث، الوجود الذهني والوجود الخارجي مع تعريفاته والأدلة عليه والإشكالات الواردة عليه. هذا بحث في محل، هذا طبعا كاشف، لأن ذي مرتبطة بنظم المعرفة عند الإنسان. الآن يتضح أكثر أهمية هذا البحث في النقطة الثانية إن شاء الله، لكن إحنا لابد يصير وضوح لهذه المسألة بعد. إذن إلى هنا يتحقق إخواني، إلى هنا يتحقق بأن للوجود نحوان أو تقسيمان، وجود ذهني ووجود خارجي. من هنا أن للأشياء وجودين حقيقيين، أحدهما الوجود الخارجي والوجود الذهني. الوجود الذهني يكون في صفحة الذهن، والوجود الخارجي يكون خارج حدود الذهن. شيخ حسن أنا أمام مثلا له صورة في ذهني، هذا وجودك الذهني عندي، وهذا أنت ماذا في الخارج؟ أنت وجودك خارجي. واضح؟ ومن ثم كانت أهم مشكالية وأهم مسألة بحثت عند العلماء وعند الحكماء وعند المنظرين هي هذه، لاحظوا هذه الدقة لها. مسألة ماذا؟ مسألة مدى التطابق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. مدى التطابق بين الصورة اللي أحملها الآن أنا عن شيخ حسن ومطابقتها لنفس وجود الخارج. واضح؟ هذه هي المعضلة، وعلى هذا الأساس إخواني تنوعت المدارس أصلا. شريعتي أنا ما أريد الحين أخوضها، لكن يعني بس عشان أعلمك خطورة البحث، تعلمون هذا مرتبط بنظم المعرفة عند الأساس بعلم الإنسان، قضية ترفية. إذن إلى هنا يتحصل كما أشرت أن هناك تعبير السيد العلامة في البداية لطيف، هناك له تعبير شيق في البداية الحكمة يشير إلى هذه، إن يقول إن مما لا شك ولا ريب فيه أن وراء الوجود الخارجي وجود ماذا؟ ذهنيا لا تترتب عليه الآثار الخارجية، كالنار مثلا، باب المثال كالنار، النار في الوجود الذهني لها آثار، والنار في الوجود الخارجي لها آثار. هي نار، ما هي محفوظة كما قلت مثل الحيوان البرمائي، محفوظة هنا وهنا، حقيقتها هنا وهنا، ولكن هي في الذهن لها آثار وفي الخارج لها آثار. في الذهن ما هي آثارها؟ مثلا تطرد الجهل عن النفس. انت لما تنطبع صورة النار في ذهنك ماذا؟ إيه، هني يصير تحلف الناس في الذهن بأنها تعلم بالنار. انت لم تعلم بها، الآن ماذا؟ علمت بها. مثلا واحد يسألك سؤال وتجيبه، يتصور الإجابة في ذهنه، فيصير هذا التصور هذا وجود ذهني، طرد العدم ماذا؟ أو طرد الوجود العدم الجهل عن النفس. وهذا الآن الصورة الآن بما هي تنطبق مع الواقع، يسموها وجود ذهني. أن عندنا احنا بعد باب يصير إشكال أو خاوت، عندنا الذهن، قوة الذهن، وعندنا الوجود الذهني. الذهن، الذهن هذا انصح التعبير الوعاء الذي من خلال الإنسان يقتنص كل معلومة وفيه كل مثلا المعلومات، سواء تطابق الواقع الخارجي أو لا تطابقه. هذا الذهن، قوة الذهن، التفكير، التأمل، الاستنتاج، كذا كذا. ولكن ما هذا مقصودنا احنا، هذا قوة من قوى النفس. المقصود ما هو؟ الوجود الذهني. ماذا يعني الوجود الذهني؟ يعني تلك الأمر الموجود في ذهن الإنسان إذا لاحظنا مطابقة لمن؟ للواقع الخارجي. ترى مثل وجود صورة النار في ذهني إذا لاحظت أنها تطابق من؟ تطابق النار الخارجية أو لا؟ هل سمي وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي؟ وإلا لو كان عندي الآن صورة ما لها أصلا مطابقة في الخارج، لا تسمى وجود ذهني. نعم، شيء موجود في الذهن، وجود الذهن غير الوجود الذهن. عيده بس بشكل سريع، ويصير خلط. الوجود الذهن يعني أمور موجودة في ذهن الإنسان ولا يلحظ فيها أنها تطابق ما هو في الخارج والواقع، نسميه وجود الذهن. أنت الآن مليء وجودك، وجود الذهن عندك بأشياء كثيرة الحمد لله، ولكن أنت إذا ما تلاحظ مطابقتها للواقع الخارجي ما تسمى وجود ذهني، بس وجود في الذهن مثلا، أو وجود الذهن، قوة في معلومات في قوة الذهن صح التعبير. لكن إذا لاحظت بعض مثلا افترض الصور الموجودة عندك مطابقتها للواقع الخارجي ماذا تكون؟ وجود ذهني. إذا لاحظ الوجود الذهني ملاحظة ماذا؟ ملاحظة مطابقة الصورة الموجودة في الذهن لما هو موجود أين؟ في الخارج. هذا نسميه الوجود الذهني الذي يقابل الوجود الخارجي، فنبحث عن المطابقة وما إلى ذلك. واضح؟ هذا البحث. البحث الآخر اللي ما استعرضه طبعا المصنف هو ذكر الأدلة. طبعا ذكرت مجموعة من الأدلة على هل الوجود الذهني وجود أصلا تحقق أو لا، فقط الوجود الخارجي. لأنك يعني أنت قسمت الوجود الآن إلى وجود ذهني ووجود خارجي. الآن إحنا نريد ماذا؟ نريد ماذا؟ دليلا على إثبات أن هناك وجودا ذهنيا. ذكرت مجموعة من الأدلة، نذكر دليل واحد وهو أنك تتصور أمورا ليس لها واقع في الخارج، تقول إذن أين وجودها؟ لا بد لها من صفحة وجودية، لا بد لها من محل معين. مثلا عندما تتصور بحرا من ذهب أو من زئبق كما يقولون، بحرا من زئبق، هل أنت تفتش الواقع الخارجي ما موجود بحر من زئبق؟ موجود ما موجود؟ إذن هذا التصور بحرا من زئبق هذا كاشف عن أن ماذا؟ عندما تصور إذن له ماذا؟ له حاضن، له حاون. أين هو؟ وين موقعه؟ إن لم يكن في الخارج إذن لابد أن يكون وين؟ في مكان آخر. يقولون وهذا المكان الآخر يسميه ماذا؟ الوجود الذهني. لأن لهذه الصورة في نسميها صورة ماذا في الوجود أو نسميها الوجود الذهني. مثلا تتصور مثلا الآن، هذا دليل. دليل آخر، صرف الشيء. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. كيف مثلا؟ الآن البياض، يقولون البياض بما هو هو بياض محض، هل له تحقق في الخارج أو لا؟ أنه الذي في الخارج، الواقع الخارجي، كل بياض مخلوط مشوب، يعني لا يوجد ماذا؟ صرف البياض. يقولون صرف البياض ليس له تحقق في الخارج. يقول أن دلني على صرف البياض. البياض يكون في الجدار، يكون في ثوب، صحيح، يكون في جبل، جبل الأبيض مثلا، ثلج، لباس أبيض، وهاك ملابس بيضاء، يعني وهكذا. إذا لا يوجد بياض ماذا؟ صرف بما هو هو. إذا أين وجوده؟ وأنت تصورت الآن، تتصور بياضا صرفا غير مشوب غير مخلوط. يقولون هذا لا يتحقق إلا في وجود غير الوجود الخارجي، وهذا ما نسميه الوجود الذهني. ماهية الإنسان الآن، الإنسان بما هو إنسان عندما تتصوره أنت، هذا مثال آخر بس، تقريب آخر. الإنسان بهذا الإنسان بما هو الإنسان الكلي الطبيعي، درسه في المنطق. الإنسان بما هو إنسان، هل له تحقق في الخارج؟ لا. يتحقق من؟ زيد وعامر وصديق الإنسان. وقال يلا دلني على إنسان بما هو إنسان، لا زيد ولا عمر ولا، ما يوجد. إذن أين وجوده؟ هذه بعض الأدلة والإشارات السريعة طبعا، عشان يعني البحث يتنور أكثر. إذن هذا من ضمن ما يستدل به على أن هناك وجودا ذهنيا في قبال الوجود الخارجي. واضح هذا البحث؟ إلى هنا يتحقق عندنا أخواني بأن الوجود تارة وجودا خارجي وتارة وجودا ذهنيا. إلى هنا بحمد الله تتضح هذه النقطة. النقطة الثانية الجديرة بالبحث، واللي على أساسها نفهم مسألة ربطه بنظرية المعرفة، هو الآن ننطلق من هذا التسع، عندنا كم دقيقة، ننطلق من هذا التسع، لأن اليوم فقط عرض البحث الثاني، يعني تقريبا هذا احنا انتهينا من هذا نظرية المعرفة. نظرية المعرفة بشكل سريع لكي يتضح البحث الثاني، الحمد لله انتهينا من البحث الأول تصورا وتصديقا، يعني تصورنا الوجود الذهني والوجود الخارجي وأقمنا الدليل على الوجود الذهني. الوجود الخارجي ما يحتاج، أنا أمر بديهي وبالوجدان، الوجود الذهني ما يحتاج له. اتضح البحث الأول. البحث الثاني إخواني هو ما يرتبط بنظرية المعرفة. كيف نربط البحث السابق بنظرية المعرفة وهو البحث اللاحق؟ كيف نربطه؟ واضح كيف نربطه؟ نقول في جملة واحدة، الآن عندما كان عندنا وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي، وقلنا أن الوجود الذهني هو تطابق الصورة الذهنية للواقع الخارجي، هل هذه الصورة تحاكي الواقع الخارجي أو لا تحاكي؟ وهذه من أهم معضلات الفكر البشري، وهي ما هي؟ كيف تعلم بالواقع الخارجي؟ وهل ما تحمله من تصورات ومن معلومات هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ هذه المعلومات اللي في ذهنك الآن تطابق الواقع الخارجي أو لا تطابق الواقع الخارجي؟ وعلى هذا الأساس تعددت نظريات كبرى جدا تسمى بنظرية الإنكار أو نظرية الشك أو نظرية العينية. ما ذكرنا الآن باب التقريبات لأنها مهمة جدا. كيف الآن المنكرون ماذا قالوا؟ قالوا كل معلوماتنا اللي في ذهننا لا تطابق الواقع الخارجي، بل لا يوجد الواقع الخارجي وجود. وهذا يسمونهم من؟ السوفسطائيون. السوفسطائيون قلنا على نوعين، إما سوفسطائي ينكر الواقع الخارجي اللي اول بحثنا اول ما تقدمت الابحاث الاولى، هذا ينكر الواقع الخارجي صحيح. وعندنا سوفسطائي لا ينكر التطابق بين ما يعلمه وبين الواقع الخارجي، نسميه احنا السفسطه المعرفيه. يقول له هذه المعلومه ما يقول اصلا ما في معلومه تطابق الواقع الخارجي، اذا يعني قطع صلته بالواقع الخارجي، يعني قطع عن العلم والمعرفه. واضح؟ هذا انكار معرفي. شفت شلون خطوره البحث؟ اما انه ينكر حتى الوجود الذهني، يقول اصلا ما موجود وجود ذهني عشان صار والله في معلومات تطابق خارجه وتطابقها. او مثلا يقول توجد ربما معلومات عندي ولكنها لا تطابق الواقع الخارجي. فاذا هذا يندرج تحت عنوان الانكار، نظريه الانكار. هؤلاء المنكرين يقولون اصلا لا تطابق بين ما نعلم وبين ماذا الواقع الخارجي، خلاص فيصير كله بعد ماذا عندهم جهل بالواقع الخارجي. هذه خطورة جدا ترتب عليها مثلا، افترض من أهم ما يترتب عليها إنكار حتى وجود الأنبياء، إنكار كلمات الأنبياء والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، يقول ما لهم واقع ذي، إما صلى ليس للنبي واقع في الخارج، توهمات ذي ما لها واقعية، أو لا قد ما يقوله لا ينطبق مع الواقع، فبالتالي دائما يعيشون حالة ماذا؟ حالة الإنكار. شوف خطورة الأمر، هذا نظرية الإنكار وهي باطلة بوجدانه وبحث في محله. وعند نظرية الشك، هذا ما يتنكر للواقع الخارجي ولا ينكر أن هناك معلومات ووجود ذهني وكذا، ولكن يقول أشك الطابق ولا لا، شك عنده، يعني أخف حالة من أين؟ من المنكر. الشك غير المنكر. واحد يقول الله ما موجود اصلا، استجروا بالله هذا منكر. واحد يقول اشك، كل واحد وحسبه. يعني انت لما بتجي تناقش تستدل، تستدل كل ماذا؟ بحسبه. فهذا شاك يشك ان الواقع الخارجي ينطبق على ما عنده، يعني او ما عنده من معلومات في ذهنه هل تنطبق على الواقع الخارجي او لا، هو يشك. يعني تعبيرنا 50% ينطبق 50% ماذا؟ لا ينطبق. هذه نظرية ولها أتباع إلى يومنا هذا. وعند نظرية أخرى، نظرية الحكماء من المسلمين وغيرهم يعتقدون ماذا؟ أن هناك عينية بين ما تملكه من معلومات في الذهن وبين ما هو في الخارج. الوجود الذهني يتطابق مع الوجود الخارجي، فماهية زيد في الذهن هي نفس ماهية زيد إن في الواقع الخارجي. نعم كل ما هناك تختلف آثار المرتبة الوجودية، آثار المرتبة الذهنية تختلف عن آثار المرتبة الوجود الخارجي، وإلا نفسه عينه. وعلى هذا، على هذه النظرية تقول بأن نحن ندرك الواقع ونرى بأن ما عندنا من معلومات عن الواقع الخارجي تنطبق مع من في وجودنا الذهني، تنطبق مع الوجود الخارجي، بالتالي يكون هناك علم ومعرفة. واضح؟ هذا يسمونه نظرية العينية. طبعا توجد نظرية الشبه لكن هذا باطلة وكذا وردوا عليها، كله تبحثوا يبحث إن شاء الله على مستوى البداية وفي بحث مفصل في محله. على كل حال إلى هنا هذا القدر فقط. لاحظ المناهج لن تغيرت، منهج إنكار السفسطة المعرفية ومنهج الشك ومنهج ماذا؟ العينية أو إن صح التعبير الاعتراف بأن ما نملكه من معلومات في الذهن تطابق الواقع الخارجي، لأن نفس الماهية في الذهن نفسها إين؟ في الخارج. واضح؟ تنوير البحث، تطوير البحث إن شاء الله واقعا يأتينا في البحث الآتي. طبعا نظرية المعرفة بحث مهم قد إن شاء الله. ماذا تعني نظرية المعرفة أكثر؟ عرض سريع لتأريخية المسألة أكثر وتوضيح لنظرية الحكماء. هذا إن شاء الله قد نحاول لملم البحث. طبعا أنا نظرية المعرفة طبعا درست هذه تقريبا 60 درس، هذا كتاب الشيخ السبحاني موجود يعني من أول كتاب لآخر 60 درس، ومهم يعني كله في صميم نظرية المعرفة. هذا الكتاب موجود ومدرس. في كتاب آخر للشيخ جوادي آمل نظرية القرآن قضيت معرفة بالقرآن الكريم جدا، هم بحث لطيف استعرض الآيات وهم مع الروايات وكذا، لطيف البحث في نظرية المعرفة. أنا أشير لهذا لخطورة مثل هذه المسائل وأهميتها وعظمتها واقعا في تنظيم وترسيم البحث في الفكر البشري. هذا تمام الكلام أخواني في هذه النقطة، إن شاء الله غدا نكمل ويأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل